الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري وهو 14 كتاب مناقب الأنصار. قال رحمه الله: باب موت النجاشي أصحمه. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء، ابن جريج من الأثبات في عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. فيه جواز النعي الذي يكون بعيدا عن النياحة وعن عادة المشركين، وفيه تزكية الميت بما لا مبالغة فيه، وفيه صلاة الغائب على الميت الذي لم يصل عليه. وبعضهم لم يرها مطلقا، قالوا إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن الله زوله الأرض وجعله بين يديه، وبعضهم جعلها مطلقة ويصلى على كل غائب، والصحيح التفصيل: من صلى عليه يكتفى بمن صلى عليه، ومن لم يصلى عليه لا حرج أن يصلى عليه. وبعضهم فصل كالحنابلة، قالوا إن كان من ذوي الوجاهة والرياسة والعلم لا بأس أن يصلى عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة أثبات في قتادة قال حدثنا قتادة وابن دعامة وابن الخطاب السدوسي أن عطاء بن أبي رباح حدثهم عن جابر بن عبد الله رضي الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني والثالث. بهذا الحديث يستدل على يعني الصفوف خلف الجنازة، وأما من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، بعضهم يعله ويضعفه. قال أبو سند المتصل: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون شيخ الإمام أحمد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمه النجاشي فكبر عليها أربعة. وعلى هذا جماهير العلماء أن التكبير على الجنازة أربعة، وما جاء عن زيد بن أرقم أنه كبر خمسة ثابت في مسلم، لكن بعضهم يرى أنه منسوخ. وجاء عن علي أنه كان يكبر أكثر من خمسة على أهل بدر، كبر ست ربما أكثر. تابع عبد الصمد قال أبو السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب رضي الله عنه ورحمه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة. قال: باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كان في حين حصروه في الشعب، ألا يزوج بنو هاشم وألا يباع منهم، وحوصروا حتى اشتد بهم الحال. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال: كان ذلك أول يوم في المحرم سنة 7 من البعثة، وكان النجاشي قد جهز جعفر ومن معه، فقدموا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وذلك في صفر منها، فلعله مات بعد أن جهزهم. وفي الدلائل البيهقي أنه مات قبل الفتح وهو أشبه، كأنه خلط في الشرح. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمانا، وأن عمر أسلم وأن الإسلام فشى في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب، فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوهم من أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابا ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابا. نعم، ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة. أهل الباطل إذا قووا ما يرحموا أحد، ما يرحموا ولا شفقة. انظروا كيف تعاقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه. حتى أن بعض الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا ورقة على باطلهم وعلقوها في الكعبة بهذا الباطن الذي تابعهم فيه في هذه العصر المتأخرة الرافضة. حاصروا طلاب العلم في دماج وأساموهم سوء العذاب لولا أن الله لطف سبحانه وتعالى وله الحمد المنة، وإلا ما كانت تدخل من الأقوات إلا ما يدخل يعني الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر. منعوا الله حتى الحفاظات، حفاظات الأطفال والدقيق والقمح فضلا عن غيرها، لكن إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يلفته. ونحن نرى انتقام الله من أعدائه ومن والى أعدائه سواء في اليمن أو في غيرها من البلدان، وكل سينال الجزاء لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. يدعون إلى حقوق الحيوان ويحصرون الإنسان. قال رحمه الله: وعلقوا الصحيفة بجوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ابن قصيفة شلت أصابعه، وقيل إن الذي كتبها النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة العبدري، قال ابن إسحاق فانحازت بن هاشم وبن المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش، وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة 7 من المبعث، قال ابن إسحاق فقاموا على ذلك 2 أو 3، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤذون من أطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلاة، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن الحارث العامري، وكانت أم أبيه تحت هاشم هشام نعم وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده، فكان يصل أمهم في الشعب، ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فكلمه في ذلك فوافقه، ومشى جميعا إلى مطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود فاجتمعوا على ذلك، فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة مزقوها وأبطلوا حكمها. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى، وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك أن الأرض لم تدع اسما لله تعالى إلا أكلته وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة، فالله أعلم. قال رحمه الله: باب قصة أبي طالب. هو لم يسلم فذكر شيئا من قصته ليبين أنه مات على الكفر. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. هذا فيه المجازاة على المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا، لكن مع ذلك هذه الشفاعة لا تخرجه من النار لأنه مات على الكفر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفيه ما كان عليه أبو طالب من المناصر النبي صلى الله عليه وسلم والغضب. تصور يحصر معه 3 سنين مع شدة الجوع مع شدة الجهد، ما عاتبه ولا عاتبه قومه، وغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم، لكن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله من أجل يشفع له بها فأبى كما سيأتي. وبه أن النار دركات إلى أسفل، والجنة درجات إلى أعلى. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، أي أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمان حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإنا إليه راجعون، من هذه المصيبة التي حلت به لعنه الله وأقصاه والله له الحكمة البالغة والحجة الدامعة. يعني ما قبل نصح ابن أخيه مع علمه بصدقه، مع علمه بصدق ما يقول، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وأخذ بمشورة أبي جهل ذلك العدو لله ولرسوله ولكتابه، وفيه شؤم جلساء السوء، جليس السوء يؤذيك إما حسا وإما معنا، يعني لربما لو أراد الله له الإسلام سلم أبا جهل لربما قالها ونفعته، لكن صديق السوء منعه من قولها وكرر عليه وعيره بملة عبد المطلب. انظر إلى إيش رده، التقليد أمر خطير على الأمة، إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وفي الأخرى مقتدون، فلم يزال يكلمانا حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. المهم هذا دليل على أنه مات على الكفر، وما يحاوله الصوفية والشيعة من إثبات إسلامه محاولات يائسة، محاولات بائسة يخالفها القرآن والسنة والإجماع. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: اذهب فواره، لما قال إن عمك الشيخ الضال قد مات. وأيضا هنا نهاه الله عن الاستغفار له، فكان النبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، إنك لا تهدي من أحببت، هدايته أو مطلقا. ولا عبرة بخلاف أولئك، لأن خلافهم أصلا غير معتبر. وكان قد ألف قاسم التعزي رسالة قدم لها الشيخ مقبل رحمه الله في عدم إسلام أبي طالب، ذكر فيها الأحاديث ورد على شبههم، لكن قاسم الآن صار مقصوما بالبدعة، صلى الله السلامة والعافية. قال أبو السنة المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه، وإنه لمن أهونهم عذابا، نسأل الله السلامة. صلى الله أن يسلمنا من النار، أشهد لله أما هي المخيفة، هي المخيفة للإنسان حين يصلى فيها، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي تحيط بهم جميع جوانبه، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبه الأتقى، تحيط بك من جميع جوانبك، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يخفف عنهم من عذابها. فاكثروا لأنفسكم ولمن تحبون من المسلمين ولجميع المسلمين الدعاء بالسلامة من النار. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالسلامة منها في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، بدأ بها لشدتها وخطرها وضررها. وهنا ذكر بيتا من شعره: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وهكذا قول كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نقاتل حوله هو نناضل لكن حلف ببيت الله والحلف ببيت الله لا يجوز. قال ويحتمل أنه يكون أبو طالب كان يتحقق أنه رسول الله ولكن لا يقر بتوحيد الله، ولهذا قال في الأبيات النونية ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا، فاقتصر على أمره بقوله لا إله إلا الله، فإذا قرب التوحيد لم يتوقف على الشهادة بالرسالة. يقول من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، لم يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين، وهما أبو طالب واسم عبد مناف وأبو لهب واسم عبد العزة، بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس. قال رحمه الله باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. هناك إسراء ومعراج، الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى حيث شاء الله من العلا. وكان الإسراء والمعراج بروحه وجسده يقظة لا مناما. يقول هنا جنح البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج لأنه أفرد لكل منهما ترجمة. قال الحافظ قلت ولا دلالة في ذلك على التغاير عنده، بل كلامه في أول الصلاة ظاهر في اتحادهما، وذلك أنه ترجم باب كيفية فرضة الصلاة ليلة الإسراء والصلاة إنما فرضت في المعراج فدل على اتحادهما عنده، وإنما أفرد كل منهما بترجمة لأن كل منهما يشتمل على قصة مفردة وإن كان وقع معا. وقد روى كعب الأحبار أن باب السماء الذي قال لهم اصعد الملائكة يقابل بيت المقدس، فأخذ منه بعض العلماء أن الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج ليحصل العروج مستويا من غير تعويج، وفيه نظر لورود أن في كل سماء بيتا معمورا وأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة، وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت المعمور بغير تعويج لأنه صعد من سماء إلى سماء إلى البيت المعمور، ثم لا يلزم تعويجهما يعني ملفات سماء هكذا في العلو من أين صعد سيكون إلى السماء. والإسراء كان قبل البعثة واختلفوا قبلها بسنة قبلها بثلاث سنين، إلا أنه كان بعد موت أبي طالب موت خديجة يقينا، يعني كان كالتأنيس له صلى الله عليه وسلم. جل الله له بيت المقدس فجعل يخبرهم عن آياته لأنهم سألوه علامات بيت المقدس علامات المسجد فجعل يخبرهم. قال رحمه الله باب المعراج. قال أبو سند المتصل حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه وعن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم يعني الحجر، وربما قال في الحجر مضطجعا إذا تاني آت فقال فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، شقه القول بأنها أول عملية قلب مفتوح هذا قول باطل، قاله بعض الأخوة المسلمين بأن هذه أول عملية قلب مفتوح، هذه آية من آيات الله وليست بعمليات جراحية يقوم بها بشر يصيبون ويخطئون، وإنما هي من آيات الله قام بها ملائكة من ملائكة الله وشقوا قلبه وأخرجوا منه حظ الشيطان، بينما العملية الجراحية تقام للكافر يدخل بها كافر يخرج كافر، تقام للعاصي يدخل بها عاصي يخرج عاصي، وربما مات وربما احتاج معها إلى فترة زمنية للتشافي، بينما هذه آية من آيات الله شق قلبه وصدره وغسل من ماء زمزم وملئ حكمة وإيمان ثم رد كما كان. فعلينا أن نستخدم الألفاظ الشرعية على ما جاءت، لا نقول أول رائد فضاء، إيش من رائد فضاء؟ الله أن هذا من السفة، رواد الفضاء الله أعلم أين يذهبون، على القول بأنهم يصعدون إلى القمر هب ذلك، هذا انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام تجاوز السماوات السبع إكراما له من الله، كلمه الله عز وجل وأوحى إليه ما أوحى، ورأى جبريل واستقبله خلص الأنبياء والرسل، كل يدعو له بخير. ثم يقول أول رائد فضاء ربما يصعد إلى الفضاء على حد تعبيرهم نساء ورجال لا يعرفون الله ولا يعرفون دينه ولا يعرفون شرعه ويمثلون محمدا صلى الله عليه وسلم به، وفي المقابل أول عملية قلب مفتوح. الله يا أخوة مثل هؤلاء لو ظهروا في الزمن المتقدم لقاموا عليهم، قام عليهم الشافعي بمثل قولي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام. لما تقول هذه عملية يعني تخرج من كونها معجزة، كونها آية. العملية يقوم بها كثير من الناس، يقوم بها ربما أفجر خلق الله، لكن لما تكون آية هذه منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يكن مريضا حتى يحتاج إلى عملية جراحية، إنما أكرمه الله كرامة ليبقى صافيا نقيا لربه، قلبه ليس في حضن الشيطان. قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت الجارود وهو إلى جنب ما يعني به، قال من ثقرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتي بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. هذا فيه اختصار، وإلا البراق ربط في بيت المقدس في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء خلافا لحذيفة بن اليمان يرى أنه لم يربط. قال فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا بها آدم، فقال هذا أبوك آدم؟ فسلم عليه، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يعني كل في شأنه من الملائكة لا يعلمون الغيب. فلما خلصت إذ يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما، فسلمت، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا أنا إدريس، فإذا إدريس، قال هذا إدريس، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هو موسى، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من ما يدخلها من أمتي. فيها التنافس على الخير، وفيها أن لفظ الغلام قد يطلق على من هو فوق البلوغ. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك، فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال حجر، يعني كبيرة، وأكبر النبق في الأرض لقيناه في سقطرة، لو معك ثلاث حبات اللهم بارك غدا غدا، يعني عبارة عن تفاحة صغيرة الحبة، بل أكبر هكذا يعني كبيرة ما شاء الله مطولة له، طعمها طيب، فاكهة ليست هي مثل هذه الحبوب التي توجد عندنا. أما هذه حق الجنة كجلال هجر اللهم بارك. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع إلى البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمرضت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك وسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثل ذلك، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعليت بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحيت، ولكن أرضى وأسلم. الله أكبر. فجعل الله 5 صلوات و50 صلاة بسبب رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. خفف عنا ويجازي 50 في الأجر، 5 في العدد و50 في الأجر. ومع ذلك ترى الكثير الذي يترك الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم كفر فجرة. الذي ما يصلي كافر فاجر، أولئك هم الكفرة الفجرة. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال أبو السند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. رأى جبريل ورأى الدجال ورأى مالك خازن النار ورأى كذلك ما رأى من آيات الله الكبرى، ليس معناه أنه رأى الله عز وجل. هذا الصحيح أنه لم يثبت، لم يرى ربه بعيني رأسه يقظة، إنما رأى ربه مناما في قوله ما رأيت ربي في أحسن صورة. إلى هنا بارك الله فيكم.